بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى في وصف العلة وتعريفها، فقال رحمه الله تعالى: ووصفها بالبعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين، أي يتكلم عن وصف العلة أنها باعثة على التشريع. فهذا يقوله أن وصفها بالباعث أي ليست باعثة لله تعالى، بل هي باعثة للخلق من المجتهدين. والباعث بمعنى أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع ذلك الحكم، أو ما فيه صلاح للمتعبدين في التعبد بالحكم لأجل هذه العلة. فلذلك نقول إن العلة ووصف العلة بأنها باعث إنما هي باعثة للمجتهدين، أي تتضمن مصلحة يراعيها المجتهد أو مفسدة يدرأها المجتهد عن الخلق، لا أن هناك باعث لله سبحانه وتعالى. لذلك قال: ووصفها أي العلة بالبعث ما استبين، أي لا يظهر منه سوى بعث المكلفين وهم العباد. ثم قال الشارح: يعني أنه وقع في كلام الفقهاء وصف العلة بأنها الباعث على الأحكام، لأن يريد أن يفسر القول بأن العلة باعثة على الأحكام. قال: أي إظهار تعلقها بأفعال المكلفين، إما بالكتابة في اللوح المحفوظ، أو بالإلقاء إلى الملك المرسل بالوحي، أو بالإيحاء إلى الرسول. وقد بين تقي الدين السبكي أن المراد بالبعث بعث المكلفين على الامتثال، لأن من شروط العلة أن تكون مشتملة على حكمة مرادة من الشارع، أو حكمة مرادة للشارع في شرع الحكم من تحصيل مصلحة للعباد أو تكميلها، أو دفع مفسدة عنهم أو تقليلها. وهذا يحمل المكلفين على الامتثال لجلب الأول، ما هو الأول؟ المصلحة، أو دفع الثاني وهو المفسدة. إذن يبين أن هذا الباعث إنما هو لبعث العباد، بحيث يرى العباد أن لهم مصلحة في الصوم والزكاة والحج وتحريم الربا وإباحة البيوع، فينظر العباد إلى مثل هذه المصالح التي شرع الله تعالى هذه الأحكام مراعاة لتلك المصالح تفضلا من الله تعالى، فينبعث العباد إلى الالتزام بتلك التكاليف لما تنطوي عليه من جلب مصلحة لهم أو دفع مفسدة عنهم، فيكون البعث للمكلفين وليس لله سبحانه وتعالى. إذن هنا يبين ويؤكد أن الباعث ليس لله، وإلا لكان فيه الكراهة لله سبحانه وتعالى، أي أنه يؤثر في إرادته حاشاه سبحانه وتعالى. ثم قال الشارح: وهذا قد جرت عادة الله تعالى به في شرع أحكامه تفضلا منه على عباده، لا وجوبا عليه تعالى عما تقوله المعتزلة علوا كبيرا. فإذا الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الشرائع ما فيه مصالحكم وما يدرأ عنه بالشرع المفاسد عنكم، فهذا هو الشرع. ثم بين بطلان قول المعتزلة الذين يزعمون بأنه يجب على الله الأصلح لعباده. إذن قال: لا أنها باعثة للشارع، لأن أفعاله لا تعلل بالأغراض. يعني ماذا يعني لا تعلل بالأغراض؟ أي لا غرض لله يحمله على الحكم، يعني لا حاجة لله تحمله على هذا الحكم أو ذاك. هذا معنى عدم تعليل أفعال الله بالأغراض. وانظر هنا إلى المبحث الأصولي المرتكز على المبحث في أصول الدين. ثم قال: فالمعلل فعل المكلف لا حكم الله. فالمعلل فعل المكلف لا حكم الله. طبعا حكم الله عندما يقول هنا المعلل بمعنى التأثير، لاحظوا أن العلة تؤثر فينا في الاتجاه نحو الواجب والمستحب والمباح، وهي أيضا تلك العلة تبعدنا عن المفاسد. ثم قال: فالمعلل فعل المكلف لا حكم الله تعالى، فليس له تعالى مصلحة في شرع حكم ولا دفع مفسدة عنه، لا مصلحة له في عبادة العباد، ولو أنهم جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد لم ينتفع منهم بشيء، ولو كانوا على أفجر قلب واحد منهم لم يضروا الله شيئا. إذن هذه العبادة هي لمصالح العباد، ليست لمصلحة الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس يقول: لما أمر الله بأوامر وهو يعلم أن الناس لا تطيعه، بل أكثرهم لا يطيع، ونهى عن نواهي والله تعالى يعلم أنهم لن يمتثلوا لأمره، فمن كان يعلم أنه لا يطاع في أمره ولا يتبع فيما نهى عنه فلما يأمر وينهى؟ نقول: هذا السؤال متصور في من له غرض ومصلحة في الأمر، كملك أو رئيس أو كأب أو مدير، فهذا إذا علم أنه لا يطاع وأنه لن يمتثل أمره، فهذا من العبث أن يأمر ومن العبث أن ينهى. هذا لماذا؟ لأن الآمر له مصلحة يجلبها لنفسه أو مفسدة يدفعها عنه، أما رب العباد فلما لم تكن له مصلحة في الطاعة ولا يرتد عليه مفسدة في المعصية، بل هي حاجات عباده وهي تفضل منه عليهم، لا عجب أن يأمر سبحانه وتعالى، لأنه ليس له غرض في ما يأمر به ولا فيما ينهى عنه. طيب، الآن وضع هذا الأصل الكبير بناء على الأصل العقدي والأصل الأصولي أن الله تعالى لا ينتفع بطاعة ولا يضر من معصية، وأنه لا يوجد في الطبيعة علة تؤثر في أمره هنا أو في نهيه هناك، بل أمره كما يشاء من غير كراهة من غير تأثير من المخلوقات. الآن هذا أصل محكم، هذا أصل محكم. طيب، الآن سوف نأتي إلى متشابهات كيف ترد إلى هذا الأصل المحكم. ومعنى المتشابه المحتمل. إذن ما هو المحكم؟ غير المحتمل. هل هناك من يزعم أن الله له مصلحة وحاجة في فعل الطاعة أو يضر بالمعصية؟ إذن نحن أمام اتفاق أمر محكم أن الله ليس محتاجا. طيب، أمر على وفق علمه وحكمته، لا على وفق العلل في المخلوقات. إذن أمر على وفق العلم والحكمة والرحمة سبحانه وتعالى. الآن قال: وما ورد مما يخالف ذلك. الآن بدأ بعرض المتشابهات وكيف ستفسر هذه المتشابهات. قال: ومما ورد مما يخالف ذلك، أي مما بينته لك سابقا أن أفعال الله وأوامره ونواهيه لا تتبع العلل وليس له غرض فيما يأمر أو فيما ينهى، هذا محكم. طب ورد هناك ظواهر نصوص تخالف ذلك وتبين أن الله تعالى يأمر لعلة. قال: وما ورد مما يخالف ذلك كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ها هو الله يعلل أمره. وكذلك كقوله تعالى: وقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وقوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ما هو تفسير هذا المتشابه؟ قال: محمول. قال الشارح: محمول على اشتمال الأفعال على المصالح التي تعود على العباد دون الغرض له تعالى. إذن هذه إلا ليعبدون هي من أجل مصلحتكم لا من أجل مصلحة الله. إذن هذا على مقتضى علم الله وهو صفة له، وعلى حكمة الله وهي صفة له، وعلى رحمة الله وهي صفة له سبحانه وتعالى. إذن ما ورد في القرآن معللا لأحكام الله إنما يلحظ فيه مصلحة العباد ومنافع العباد لا الغرض لله تعالى أو المصلحة لله سبحانه وتعالى. إذن هنا جميع النصوص التي ورد فيها علة ومصرح فيها الشارع بالعلة، سواء من جهة النبوة أو من جهة الكتاب، من جهة النبوة في السنة أو من جهة الكتاب، نقول إن كل هذه التعليلات تفسر على ضوء مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم لا على وفق الأغراض لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نجد أن المحكم ليس آية أو حديثا، إنما هو إجماع ضروري، ليس مكتوبا بآية أو حديث، إنما هو مستفاد من صفات الله عز وجل ومستخلص من إرادة الله وقدرته. فقد كان المشركون يعتقدون تأثير الأصنام، أو يعتقدون تأثير الأنواء في المطر، أو منهم من يعتقد تأثير الصالحين، فجاءت الآيات نافية لتأثير المخلوقات في إرادة الله تعالى. ومن هنا نحن نقول إن إرادة الله تعالى وقدرته لا تخصص ولا تتأثر بإرادة المخلوقات أو بعلة في المخلوقات. إذن هنا ترد المتشابهات إلى المحكمات، فعندما رددنا هذه النصوص المتشابهة وفسرناها، إذن نحن نفسر هذه النصوص على أساس المحكمات. وهنا لم ترد النصوص، بل إنما فسرت ليزدادوا إثما، أي ليظهر بذلك مفسدة هؤلاء الناس، وأنهم سيتحملون عقوبات مضاعفة بسبب ازديادهم للإثم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ليس لله حاجة في أن يكتب عليهم، وليس لله حاجة في العبادة. فلذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يوجد عندنا شرك أو كفر بأن فلان يقدر على ذلك أو فلان لا يقدر عليه. نقول إن الأنبياء في حياتهم أو في موتهم لا يقدرون على شيء، إنما إرادة الله في الخلق نافذة، وهؤلاء الأنبياء لا في حياتهم ولا في موتهم لهم قدرة أو إرادة مع الله. تلك الأصنام أو ذلك الرجل الصالح أو العبد أو من كان من الملائكة من الصالحين أو من كبار الملائكة لا تأثير لهم في إرادة الله ولا في قدرته، وهم لا يقدرون إلا بما خلق الله فيهم من قدرة. وبالتالي تعليل الأحكام بأن فلان يقدر وفلان لا يقدر هذا مستمر على أصل المعتزلة الذين يعتقدون بوجود القوة المودعة في المخلوقات. فيمكن أن يتصور الإنسان أن فلان طبيب يقدر، فاسأله في طبه فإنه سينفعك لأنه حي ويقدر، فإذا مات فإنه لا يقدر. نحن نقول لا في حياة ولا في موت يقدرون، إنما القادر والخالق هو الله عز وجل خلقا مباشرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي ننفي هنا مذهب المعتزلة الذين يعتقدون قدرة في العبد، ونحن نقول لا توجد قدرة في العباد إلا بما خلق الله تعالى فيهم من قدرة، فالله خالق كل شيء. واعتقدت المعتزلة أن العباد مؤثرون في أفعالهم وفي خلق أفعالهم، فلذلك يمكن أن تؤسس بعض المقولات الدينية على أصل المعتزلة، بأنك تسأل رسول الله إذا كان حيا لأنه يقدر، فإن مات فيصبح سؤاله شركا. بينما الإمام أحمد كان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عنه ولا ينكره أحد. فعندئذ نقول إن معتقد أهل السنة والجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني ندا لله، فلا يوجد ند لله لا في حياة ولا في موت. فمن اعتقد أن الرسول له ملك أو تقدير مع الله أو تدبير في ملك الله فهذا يكون كفرا، لا فرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا وفاته. ومن توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كالإمام أحمد فهو جار على أصل السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك مع الله شيئا ولا يقدر مع الله في شيء ولا يؤثر في قدرة الله تعالى شيء، فلا فرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو في مماته كما هو ثابت عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وهو يجلي بذلك مذهب أهل السنة بأنه لا فرق بين الحياة وبين الموت، إنما جرى التفريق على أصل المعتزلة الذين يعتقدون بوجود قدرة مع الله، بإرادة مع الله، وأن الإنسان مؤثر في فعله بقوة مودعة كما تعتقد المعتزلة. لذلك تصور بعض الدعاة أن هناك تفريقا في الدعاء بين من يقدر على هذا أو لا يقدر على هذا، وذلك مستمر على أساس القوة المودعة في الإنسان، وبالتالي هو يؤثر مع الله سبحانه وتعالى على طريقة المعتزلة، وكما ذكر المصنف تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونؤكد على أن مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه بتوسله بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بجلاء عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا فرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموته في الدعاء، وأن العبرة منوطة بأن من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم له تدبير مع الله وتصرف في الملك وله قدرة مع الله وتأثير، فعند ذلك يكون كفرا وشركا بالله عز وجل، وهذا هو دعاء المشركين. أما من اعتقد أن الله تعالى يتفضل على نبيه بمحض فضل منه سبحانه وتعالى، وأن هذا النبي له مكانة عند الله، وكل ما يستجيب الله تعالى به لنبيه أو للشهداء أو للصالحين إنما هو محض الفضل بلا تأثير من المخلوقات، فهذا هو التوحيد، لا فرق بين حياة وموت. لذلك لابد أن تفهم أصول أهل السنة والجماعة، وذلك واضح كما بينا في مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن القول بالتفريق بين أنه يفرق بين الحي والميت وبين من يقدر ولا يقدر، دخلنا في التوحيد الشخصي، يختلف التوحيد من شخص إلى شخص، ويختلف التوحيد بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، ونحن نقول إن أصول التوحيد واحدة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، فكيف ترتبط بحياة فلان أو موت فلان أو بقدرة فلان؟ فلذلك يكون ذلك من باب التعليلات القائمة أو المستمرة على أصول المعتزلة. وإن لم يلاحظ أصحاب هذه التعليلات أنها مستمرة على أصل الاعتزال وليست مستمرة على أصل أهل السنة والجماعة في ربط الأحكام الشرعية في أصول الاعتقاد، لذلك عندما نمر بكل التعليلات التي بينها الشارع في كل نصوصه نؤمن إيمانا جازما بأن كل ما يعلل الله تعالى به أحكامه إنما هي لمصالح العباد رحمة بهم تفضلا عليهم على مقتضى علم الله وحكمته، ليس على مقتضى العلل في المخلوقات كعلة الإسكار في الخمر وعلة الطعمية أو الاقتيات أو الادخار، فعند ذاك تصبح الإرادة الإلهية في التحليل والتحريم تابعة للعلل في المخلوقات، وأي فساد في الدين أكبر من هذا الفساد. لذلك عندما نقول إن الله حكم لعلة فنقول إن مقتضى هذا الحكم علم الله وحكمته ورحمته بعباده، وليس تابعا للعلل المخلوقة في الأشياء، وليس تابعا لذاتيات موجودة في المخلوقات. فلذلك نحن نخشى من تعليل الأحكام الشرعية على وفق المقتضى حسب ما يزعم بأنه هناك ما يقتضي أن يفعل رسول الله، أو هناك ما يقتضي أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد مقتض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحكم الله من تقدير إنساني، كما يقال إذا قام المقتضي لفعل رسول الله ولم يفعل ولم يكن مانع عندئذ يكون بدعة. نقول الابتداء غير صحيح، لأن البشر لا يحددون للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي أن يفعل، بل إن المحدد للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي أن يفعله هو الشارع وهو خطاب الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تابع لخطاب الشارع وليس تابعا لما يقدره العلماء أو ما يقدره الناس من عاديات أو عقليات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نشم رائحة الاعتزال من هذه المقولات عندما يقول أحدهم إذا قام المقتضي لفعل رسول الله، نقول له هل المقتضي لفعل رسول الله عادي أم عقلي أم خطاب وحي؟ فإذا كان خطاب وحي فهو كتاب وسنة، إذن هات المقتضي وهو الكتاب والسنة. أما أن تحدد أنت كبشر للنبي صلى الله عليه وسلم بطريق العادة أو بطريق العقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من ما يقتضي أن يفعله وهو مقدر وليس خطابا شرعيا من كتاب أو سنة، نقول إن الاعتزال هنا مختبئ وراء الستارة وهو يحرك الستارة مع الأسف الشديد داخل أهل السنة والجماعة في إيجاب أحكام لم تجب بالشرع. ولذلك أصول الطوائف تسربت إلى أهل السنة من ثقوب شقت بسبب الغلو في الظواهر. بالتأكيد لو قلت لأحدهم إن الله عز وجل أحكامه لا تتبع الأغراض سيقول لك ها هو الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ها هو يعلل، نقول له يعلل على وفق تفضله وعلمه ورحمته بالخلق لا على سبيل الإيجاب. لا أحد يوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر فيحدد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتضي أن يفعل لكنه لم يفعل. كيف إذا كان المقتضي هو خطاب لكنه لم يفعل؟ إذن كتم الرسالة، لأن المقتضي هو الخطاب، إذن المقتضي هنا ليس خطابا. إذن من الذي عين المقتضي لرسول الله؟ إنما هي طريقة الاعتزال، التحسين والتقبيح، بحيث يقبح الناظر أو يحسن فيقول هذا يقتضي أن يفعل رسول الله كذا وكذا. نحن نقول لا، إن المقتضي لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطاب. ما هو الخطاب؟ وحي. إذن أعطني كتابا وسنة، لا تحدد أنت المقتضي ثم تقول إذا قام المقتضي لفعل رسول الله ولم يفعل وهو قادر أن يفعل ولم يقم مانع فإنه بدعة. نقول إن الحلقة الأولى فيها غاية الفساد ولا يجوز أن يعبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تستمر على أصول أهل السنة، إنما هي تستمر على أصول المعتزلة الذين يجعلون الذاتيات في الحسن والقبح مقتضية لحكم الشارع. ومن هنا نأتي إلى تسلل فكر الطوائف، فعند ذاك يقول لك إن النبي كان في حياته يقدر أما بعد موته فإنه لا يقدر. ما هو التفسير؟ إذن هو القوة المدعى الموجودة في الحياة وليست موجودة بعد الموت، إذن هو مؤثر في الحياة ليس مؤثرا في الموت. إذا طلب ممن يقدر عليه فيكون توحيدا، فإن طلب ممن لا يقدر على ذلك الفعل فلا يكون توحيدا بل يكون شركا. إذن هو تفسير للقوة المودعة الموجودة في المخلوقات وأن هذا يقدر ولا يقدر. نحن نقول إن محصل القوة عند المخلوقات جميعا من جبريل عليه السلام إلى أقل مخلوق أنهم جميعا لا حول لهم ولا قوة في التأثير والخلق، إنما الخلق الإلهي 100% والقوة المودعة تساوي 0، أو أن نقول القوة المودعة تساوي 1% والله 99%، وهذا قول في غاية البطلان. بل إن المشركين الذين قالوا مطرنا بنوء كذا فهم يعتقدون قوة مودعة بهذه الأشياء أنها هي التي تنزل المطر، أو أولئك الأصنام لهم تأثير في إرادة الله أو في قدرته سبحانه وتعالى عما يقولون وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن سيكون لون المشركين في التأثير في إرادة الله لونا غامقا، بينما ستكون ألوان الطوائف ألوانا فاتحة، لكنها قد تتطور مع الزمن إلى اللون الغامق فتكون الطوائف عتبة من عتبات الإلحاد. ولذلك نقف أمام المعتزلة المعتقدين بالتأثير والفلسفة الأوروبية المعتقدة بلزوم الطبيعة وأن الطبيعة موجدة، فإننا سنجد أن لون المعتزلة لون فاتح والطبيعة لون غامق. ومع الأسف الشديد ربما يبكي هؤلاء الطبائعيون على المعتزلة لأن المعتزلة هم اللون الفاتح للطبيعة. كذلك نحن نعاني من تسرب فكر المعتزلة في موضوع تعليل التوحيد بالقوى المودعة، وأن فلانا يجوز أن يعني يفعل أو تطلب منه لأنه حي، فإذا مات صار شركا. وانقلاب التوحيد هنا انقلاب، أصبحنا أمام التوحيد المؤقت، توحيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينسخ التوحيد ويتحول إلى شرك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ورصيد هؤلاء من المتشابه في مفهوم المخالفة في حديث عمر رضي الله عنه عندما استسقى بالعباس، فكيف لمفهوم مخالفة يلغي التوحيد ويحوله إلى مؤقت، ويلغي أصول الشريعة ومنطوقاتها، وتتحول الشريعة من التوحيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التوحيد هو أصل من أصول الدين لا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، لكنه هنا انقلب إلى بدعة وإلى ضلالة، مما يعني أننا يجب أن نعيد اكتشاف تأثير الطوائف وتسلل الطوائف إلى داخل البيت السني، وتحريك الأحكام من وراء الستارة أو قيادة الأحكام من الكرسي الخلفي، بينما يظهر أمامنا سائق تشبيهي في الكرسي الأمامي. فعلينا أن ننتبه إلى حقائق الطوائف في داخل أهل السنة والجماعة، لنعود ونؤكد ونقول إن التوحيد لا يختلف بين النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته، ولا يختلف التوحيد من فلان يقدر أو فلان لا يقدر، فإننا نعتقد أن الله هو القادر وحده على الخلق، وجميع المخلوقات لا حول لهم ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وننفي قول المعتزلة بالقوة المودعة، وننفي قول الفلاسفة بالتعليل بالطبائع، فنجد أن المعتزلة هم لون فاتح كما قلت للفلاسفة في تعليلهم بالقوة المودعة، بينما يعلل الفلاسفة بالطبيعة وأن الطبيعة هي الخالقة وهي الموجدة، وأن الله عز وجل يعني خلق العالم فيه هذه القوة، وبالتالي هذا العالم يجدد نفسه بنفسه، بينما نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن خلق الله تعالى مباشر في كل لحظة، ولا يوجد تأثير للطبائع مع الله في الخلق، ولا يوجد تأثير للقوة المودعة مع الله في الخلق، القوة المودعة تساوي صفر. والله سبحانه وتعالى يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. سيستشكل المعتزلة علينا أين الاختيار للعبد إذا كان الله هو خالق كل شيء، فقد ألغيتم قدرة العبد وإرادته. نحن نقول إننا نعتقد أن العبد مختار وأنه مريد، ونستدل على ذلك بأن هذا معلوم بالضرورة من نفس كل إنسان، فكل إنسان قبل أن يقدم على عمل صالح أو معصية فإنه يشعر بالضرورة بالاختيار، فضرورة الاختيار قائمة والأدلة الشرعية عليها قائمة، ولسنا بحاجة أن نجعل المخلوقات شريكة مع الله في الخلق حتى نثبت الاختيار للعباد. فالاختيار للعباد يعلمه شارب الخمر من نفسه، فاسأله إن كان يشعر أنه قد أجبر على دخول الخمارة والشراء منها، أو أن الرياح قد قادته إلى تلك الخمارة، وأنه أراد أن يذهب إلى المسجد فوجد نفسه مكبلا بالحبال، اسأله فستجد أن البشر جميعا يشعرون بضرورة أنهم مختارون، كما يشعرون بحاجتهم للماء والطعام والجوع والعطش. فهذا دليل بنفسه، ولسنا بحاجة إلى أن نجعل البشر أندادا مع الله في الإرادة والقدرة حتى يكونوا مختارين. فالاختيار ثابت بالشرع وثابت بالشعور بالاضطرار أن الإنسان مختار. فلماذا تريد أن تترك هذا الدليل الذي يشعر به العبد بالاختيار كما يشعر بحاجته للطعام والشراب، تريد أن تقيم دليلا عليه؟ فالأدلة قائمة وكافية على مسؤولية الاختيار، وليس العبد مجبورا وهو مسؤول عن فعله بموجب شعوره بذلك الاختيار. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.